بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين 18 من شهر شعبان لعام 35 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين أجمعين. وهذا هو المجلس الثاني في آيات الصيام. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، وهذا هو اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى أحمد أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إن عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، إذا دعاني. وروي أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. قلت، يعني من كثير، وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى، اللي هو ماذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فإذا ابن كثير رحمه الله الآن يختار ماذا؟ يختار أن قوله سبحانه وتعالى قريب بماذا؟ بمعيته، إيه؟ بمعيته لهم، وأن هذا القرب وهذه المعية هي مختصة بإيش؟ بالعلم، هي مختصة بالعلم. وهذا لا شك أنه مسلك في الجمع بين الآيات وبين الأحاديث، وهو الذي يعني نص عليه ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع وفي آية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طيب، ما الذي دعا السلف رحمه الله تعالى مثل ابن كثير وغيره إلى أن ينصوا هنا على أن المعية هي بالعلم، مع أنه لا يوجد ما ينفي غيرها، ماذا يا مشايخ؟ هو قول ماذا؟ ها؟ قول كثير من المؤولة أن الله معهم، يعني أنه في كل مكان. قول كثير من المؤولة يعني أن الله عز وجل في كل مكان. أيوة، فيقولون إن هذا يقتضي الحلول. وهذه المسألة مسألة طويلة تكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى، ورد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا كثيرا. وأكثر من يقول بهذا من المؤولة هم المؤولة أصحاب التصوف، أصحاب التصوف كابن عربي وابن سبعين وغيرهم. ولذلك يقولون إن الله في كل مكان، فينفون عن الله عز وجل العلو ويثبتون أنه في كل مكان. وهذا لا شك أنه هو الذي دعا السلف إلى التقييد، مثل ما ذكرنا لكم سابقا في مسألة تعريف القرآن. لماذا السلف يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود؟ كل هذا بسبب ما أحدثه المبتدعة. وإلا يكفي أن تقول أن القرآن كلام الله، يعني من ناحية تعريفه ابتداء يكفي أن تقول القرآن كلام الله. وكذلك تقول إن الله مع المؤمنين، وإن الله عز وجل مع رسله، وإن الله عز وجل مع من دعاه وقريب، ونحو ذلك من الألفاظ. لكن لما أدخل هؤلاء هذه البدعة التي لا تصح شرعا ولا عقلا، جعل السلف رحمهم الله تعالى يقيدون، جعل السلف رحمهم الله تعالى يقيدون. فإذا التقييد ليس هو من جهة أنه لازم لللفظ، لكن من جهة أنه يدفع توهما وشبهة تثار حول هذا الموضوع. واضح يا إخوان؟ هنا قال: والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع، لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء سبحانه، فلا يشغله شيء عن شيء. يعني الذي يدعو الله عز وجل في أمريكا والذي يدعو الله عز وجل عندنا وهما متقابلان، يعني نحن الآن في العشاء وهم ربما الآن قريب من الفجر في بعض المناطق التي في الأمريكتين، فتقابل هذا هل يشغل الله عز وجل عن اطلاعه وعلمه وإجابته وحفظه وكلاءته ورعايته وعنايته ولطفه بخلقه هنا أو هناك؟ لا. واضح؟ كما أنه لا يشغله نزول الثلث الأخير هنا أو هناك، فلهذا نزول يليق بجلاله، وهذا علم يليق بجلاله، وهذا لطف يليق بجلاله، وهذا علم يليق بجلاله، وهذا سمع يليق بجلاله، فلا نكيفه. فإذا كيفناه فإن ذلك يستلزم منا أن نكيف الذات، وما في أحد من العقلاء يقول إنه يعلم كيفية الله عز وجل، يعني كيفية ذات الله عز وجل. وإذا قلت أنه يلزم أن يكون العلم كذا أو يلزم النزول أن يكون كذا، فأنت إذن كيفته، قسته على شيء معين سواء كان آدميا أو غير آدمي. وهذا هو الذي يفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب غيرهم ممن وقع في التأويل، ممن وقع في التأويل سواء في الغلو في النفي أو الغلو في الإثبات، الغلو في النفي أو الغلو في الإثبات. فإذا المسألة مرتبط بعضها ببعض. ولذلك إذا فهمتم هذا وفهمتم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القواعد السبع التي رتبها في التدمرية، سهل عليكم بعد ذلك فهم والرد على بدعة أي مبتدع يتكلم في مسألة الأسماء والصفات أو في مسألة النسبة لله عز وجل، بل وفهمتم كيف ترجحون حتى بين الأقوال التي ربما يكون للسلف فيها نوع من الخلاف أو نوع من تعدد الأقوال. واضح؟ فأوصيكم أن تراجعوا هذه القواعد السبع، يعني فإنها تنفعكم كثيرا. قال رحمه الله: أنه والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء. ففيه، يعني في هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني، ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين،
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه، يعني ورواه بعضهم ووقفه على سلمان. وهل سلمان يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه؟ فيكون له حكم المرفوع. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. إذن هنا في قيد أن الدعوة التي تستجاب والتي هي قريبة من الله عز وجل لمن دعا يشترط فيها ألا تكون في إثم ولا قطيعة رحم، واضح؟ قال: ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته يعني فيستجيب له، وإما أن يدخرها له في الآخرة فيعطيه قيمتها من الحسنات في الآخرة، واضح؟ فكأن الله عز وجل يشتريها منه، فأعظم بالمشتري وأعظم بالثمن، فأعظم بالمشتري وأعظم بالثمن، واضح؟ كل منا يحرص على أنه يشتري منه فلان ابن فلان، لأنه يعرف أنه ماذا؟ أنه سيكسب فضيلة عنده، إن لم يكسب ماذا؟ كرما منه، فيعطيه أكثر من المبلغ المطلوب لهذا. فكيف إذا كان المشتري منك هو الله؟ فكيف إذا كان الذي يدخر لك هذا ويحفظه ويخبئه لك ويكنزه لك وينميه لك ويربيه لك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصدقة وهو الله؟ فهذا لا شك أنه عظيم، وربما كان هذا أخير للعبد من أن يستجيب له، لكن للأسف نفوسنا ضعيفة، الغالب أنها ماذا؟ تريد الاستجابة فقط، وتنسى أنه إن لم يستجب الله عز وجل لها فإنه لن يضيع تلك الدعوة منها. ولو لم يحصل للعبد من تلك الدعوة إلا عبوديته لله لكفى، فكيف إذا كان الله عز وجل يدخرها لك؟ واضح؟ يعني يكفيك أن تكون فعلت هذا الدعاء طاعة لله، تعبدا وتقربا لله فقط، فإذا استجاب لك كان هذا ماذا؟ زيادة، وإذا ادخرها لك فهذه زيادة في الغالب أنها أعظم وأفضل من الزيادة الأولى. طيب والثالثة؟ قال: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. لاحظوا فقه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: إذا نكثر، قالوا: إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، يعني مهما دعوتم فالله عز وجل يعطيكم أكثر. فهذه من العبادات التي يغفل الناس عنها. كم نحن نقف في ننتظر عند إشارة، ولا في سوق، ولا في ننتظر صديق، ولا ننتظر أحد يرد على الجوال أو غير ذلك، كم الأوقات التي ننتظر فيها، كم نبذل فيها سواء من الذكر أو الشكر أو الدعاء؟ وهذه لا شك أنها من أفضل العبادات بحد ذاتها، فكيف بما يترتب عليها؟ واضح؟ فهذا حقيقة من المسائل التي نغفل عنها كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد، يعني ابن الإمام أحمد، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها. لاحظتم في حصر هنا، ما من إلا آتاه، وهذا يستلزم الوقوع، يستلزم الوقوع، أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الحديث الذي قبل قليل في ثلاث خصال، هنا ذكر خصلتين وذكر الشرط المذكور في الحديث الذي قبله. قال: ورواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله، وأثابه الجنة وإيانا وإياكم وابن كثير وأحمد شاكر رحمهم الله جميعا. قال: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. فذكر الموانع الثلاث كلها: الاستعجال، قطعة الرحم، وإيش؟ والإثم. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال كثير من الناس الذين ماذا يقنطون من رحمة الله. ولذلك قال يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بغض النظر يعني هذا يعني هنا هذا فارق بين التدبر والتفسير. بغض النظر عن الكفر هل هو الذي يخرج من ملة أو الكفر بمعنى الجاحد، هذا قول وهذا قول. بغض لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا بد له من ماذا؟ قنوط من رحمة الله عز وجل. وهذا لا شك أنه من الأدواء التي ينبغي أن يتفطن العبد لها فيربي نفسه على تركها. قال وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. إذن هذا شرط رابع، أو نقول مانع رابع من موانع إجابة الدعاء، وهو أن يكون القلب غافلا. وهذا من فقه ابن كثير، ما جلس يعدد لك يقول لك وشروطها كذا وإلا وموانع استجابة الدعاء كذا، وإنما جاءك بها بألفاظ الأحاديث وذكر الروايات التي تنص على هذه الموانع، وإن كانت ليست على درجة واحدة. قال وفي ذكري، وإلا لا شك أن الحديث التي في الدعاء في الصحيحين أكثر من هذا بكثير، لكن هذا من فقه ابن كثير رحمه الله في إيراده الأحاديث التي يفسر بها الآية، فهو ليس كما يزعم بعضهم أنه يحشد الحديث والأثار في الآية، لا، وإنما لا يذكر حديثا ولا أثرا إلا وله فيه فائدة، فننتبه لهذا. وكلما تمرسنا في أسلوب ابن كثير أكثر كلما بدأنا نفهم صنيع ابن كثير رحمه الله في هذا الباب، وحقيقة هو يعني أفضل إمام يمكن أن تعرفه من خلاله كيف تفسر القرآن بالسنة، لأنه يكثر من هذا وينوع. قال رحمه الله وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة، يعني داخلة بين آيات الصيام من الخلة، والخلة هي الفرجة الصغيرة التي تكون بين الشيئين المتماثلين. الخلة هي الفرجة الصغيرة التي تكون بين الشيئين المتماثلين. قال وهذه فائدة مهمة، وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر. بل قال بعض أهل العلم فيه ملازمة الدعاء للصيام، بل وماذا؟ وأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو صائم. فمن مضان إجابة الدعاء غير التي نص عليها في السجود والثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة إلى غير ذلك وعند نزول المطر، وأيضا الصيام، استدلالا بماذا؟ بدلالة اقتران هذه الآية بآيات الصيام. نعم. قال وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، يعني في آخر الشهر، أو نقول في آخر اليوم عند إكماله صوم كل يوم، وهذا هو الذي دل عليه الحديث، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا، يعني جمعهم ودعا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا واضح الآن؟
في رواية
الحديث عند إفطاره حتى يفطر، حتى يفطر، هذا يدل على أن ماذا؟ على أن دعوته قبل إفطاره، فهمت؟ وعند فطره تحتمل أن يكون قبل إفطاره وتحتمل أن تكون بعد إفطاره.
هل يحتمل
كل يمنع؟ لا يمنع، لا يمنع. في الفضائل يعني الأصل الساعة. نعم. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام. قال ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، كما سبق معنا بالأمس أن الله عز وجل جعل الصيام على ثلاث مراحل، فتكون هذه هي المرحلة الثالثة. تكون هي المرحلة الثالثة. أولا أن الله عز وجل أوجب عليهم صياما محددا أو غير محدد على الخلاف في ذلك، ثم بعد ذلك إيش؟ شرع لهم الصيام، صيام شهر رمضان ونسخ ما سواه، فهذه المرحلة الثانية. وهذه أيضا كانت على جهتين، الأولى أن فيها تخيير ثم بعد ذلك نسخ التخيير وبقي في للضعيف، ونسخ التخيير في حق المستطيع الحاضر، المستطيع الحاضر. ثم كان أنهم ماذا يمسكون عند ماذا؟ عند النوم. أيوة. فإذا نام أحدهم لا يأكل شيئا إلا عند فطره من الغد، فحصل ما حصل من الصحابيين الجليلين الذين ذكر في الأثر، أحدهما نام والآخر ورد نام أو جاء لبعض نسائه فوقع منه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية التي معنا أحل لكم ليلة الصيام، فرخص لهم في الأكل والشرب والجماع طوال الليل، طوال الليل، فتكون هذه المرحلة الثالثة. يقول رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى المسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمن نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم. إذن الرفث هنا هو غير الرفث الذي في الحج. أيوة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وسيأتينا إن شاء الله في الحج. إذن الآن عرفنا هنا أن الرفث هنا مخصوص، مقصود به الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، وهذا من أبلغ ما يكون في تصوير العلاقة بين الزوج والزوجة، أبلغ ما يكون في التصوير العلاقة بين الزوج والزوجة هو هذه الآية في القرآن كله، قول سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فدل على ماذا؟ على ملازمة ماذا يا مشايخ؟ على ملازمة كل منهما للآخر وحاجته له كحاجته لللباس. هل يمكن للإنسان أن يستغني عن اللباس؟ فإنه ينكشف، أليس كذلك؟ فإذا هذا من أبلغ ما يكون في تصوير مسألة الزواج. ولذلك قال من قال من أهل العلم رحمه الله تعالى بأن الزواج واجب، بأن الزواج واجب، وإن كنا يعني ليس هذا هو الراجح، وإنما الراجح أن الزواج تدخله الأحكام الخمسة كلها، فقد يكون واجبا على من خلف العنة والمشقة على نفسه أو الوقوع في الحرام، وقد يكون مستحبا، وقد يكون جائزا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما والعياذ بالله عز وجل لمن لا يستطيع القيام بالحق أو أراد الإضرار بالزوج أو الزوجة أيا كان ذلك. وهذه الآية من أشد الآيات وأكثرها وقوعا في الخطأ في مسألة التراجم، تراجم القرآن، كثيرا ما تجدون الخطأ، إذا أردت أن تعرف قيمة الترجمة مباشرة ارجع إلى مثل هذه الآية، لأن هذه الآية تصوير معنوي، ليس من السهولة أن يترجم بالترجمة الحرفية، واضح؟ فستجد أن المعنى الذي يذكرونه إما خطأ وإما ضعيف، إما خطأ وإما ضعيف. بالعربي نحن نفهمها واضحة عندنا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لكن لما تريد تترجمها بلغة أخرى، يعني أذكر من ضمن التراجم التي راجعناها أو يعني في مكتب لجنة الدعوة والتعليم قديما، الترجمة الفرنسية أحدهم ترجم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال بنطلون لهم وبنطلون لهن، وهذا اللباس عنده هو لا يفهم من اللباس، فهمتم؟ يعني لا شك أن هذا ليس، يعني هو التشبيه نعم تشبيه لكنه أفسده، واضح؟ ولذلك نقول يعني في هذه بس خارج النص كما يقولون، نقول في مسألة الترجمة مهم جدا أن لا يكفي أن يكون المترجم يعرف اللغتين، بل لا بد أن يكون ماذا؟ داعية، يعني فيه صفات الداعية، بحيث أنه يعرف ما الذي يفهمه الناس من هذا المصطلح وما الذي لا يفهمونه. ولذلك قد تترجم أنت مصطلح شرعي صحيح، لكن الناس في هذه اللغة يفهمونه فهما خاطئا، فهو مصطلح عندهم على شيء آخر، واضح؟ وهذا لا شك أنه خطأ، ولا ينبغي أن يفسر كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، واضح؟ وهذه من أكثر الأخطاء التي تقع في مسألة التراجم، هذا إذا كانت اللغتان فعلا صحيحتان عند المترجم. ولكن للأسف أن كثيرا منهم يجهل إما اللغة العربية أو يجهل اللغة المترجم إليها كلغة إن صح التعبير نقول أدبية وليس كلغة شارع، الله المستعان. طيب، قال الله، قال ابن كثير رحمه الله، وقال الربيع، نعم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، ففسر اللباس هنا بالسكن لأنه محل الاستتار والاستقرار، واضح؟ وقال الربيع بن أنس، هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، وهذا يعني مقارب لهذاك، لكن هذا أنت يعني نظر إلى جهة وذاك نظر إلى جهة من المعنى. قال رحمه الله، وحاصله، يعني لاحظوا أنه حتى في العربي التعبير عنه فيه صعوبة، قال ابن كثير، وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا، يعني يقعوا في الحرج وهو الذنب. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل، حديث معاذ رضي الله عنه الطويل، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، يعني كما تعرفون الأنصار أهل زراعة، أهل زراعة، حتى المهاجرين لما جاءوا إليهم أيضا اشتغلوا معهم في ذلك، كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، وهم هؤلاء كلهم مهاجرين، ومع ذلك كان لهم أراض يزرعونها ويسقون فيها مع انشغالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن الدنيا تلهيهم، ولم يكن أيضا طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له أيضا يمنعهم من التكسب، يمنعهم من التكسب وإعفاف أنفسهم. نعم، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، وللأسف في زماننا هذا صار رمضان يعني محلا للنوم وليس محلا للعمل، والصحابة رضي الله عنهم كما ترون كثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وكما في هذا الحديث كان حتى عملهم الدنيوي أيضا لا يختلف في رمضان عن غيره، لا يختلف في رمضان عن غيره. قال، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال، هل عندكم طعام؟ قالت، لا، يعني لا يوجد في بيته شيء، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني تذهب تبحث، يعني مثل ما نقول تستلف أو تقترض أو تأخذ يعني من صويحباتها أو من أقاربها أو بعض جيرانها، الله المستعان. ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبت، وهكذا كان حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لم يكن خاصا في بيوت بعض الصحابة بل حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي أهله فيقول، هل عندكم شيء؟ فإن قالوا نعم طعم، وإن قالوا لا كما قالت عائشة أصبح صائما، أصبح صائما، اللهم صل. ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنام لأنه متعب وإلى الآن لم يفطر، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت، خيبة لك، أنمت؟ ذهبت تبحث له عن طعام، فلما جاءت بالطعام وإذا الرجل نام خلاص الآن لا يمكن أن يأكل. فلما انتصف النهار غشي عليه، يعني من شدة الجهد والتعب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قولي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بذلك فرحا شديدا. ولفظ البخاري ها هنا عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، يعني أنه مثلا يقترب منها أو يحاول أو يعني فهمتم، وليس المقصود أنهم يخونون أنهم يفعلون ذلك يعني مثل ما نقول نحن جهرة، لا، حاشاهم من ذلك رضوان الله تعالى عليهم. نعم، وهذا هو سر التعبير في الحديث وفي الآية أنهم يختانون، واضح؟ يعني أنه يقع منهم شيء من الخيانة، يعني شيء مما ينقض ذلك المحرم وليس ينقضه بالكلية. اللهم استعان. وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال ابن عباس: كان المسلمون رضي الله عنهما، كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخر حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنهم غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، وهذا خلاف الرواية اللي قبل قليل. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فهنا يكون بماذا؟ بمعنى الانتقاض الكلي. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهذا قول أبي هريرة الآن يوافق قول ابن عباس ولا لا؟ نعم يوافقه إلى حد ما، يوافقه إلى حد ما، إنما يختلفان في مسألتين، في مسألة الخيانة ما هي، هل هي يعني المداعبة والمحاولة، أو وكذلك في مسألة قصة قيس بن صرمة هل أكل أو لم يأكل فقط، أما الباقي فالمعنى متفق. ولا شك أن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما لم يشهدا هذا، وإنما يرويانه عمن يذكره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن أبا هريرة متى أسلم؟ سنة 7 من الهجرة، وهذا متى؟ في بداية الإسلام، في السنة 2 من الهجرة، في السنة 2 أو بعده، قبل بدر أو بعده.
في حديث أن فرض الصيام في الشوال قبل شهر رمضان الذي وقع
في شعبان، قصدك هنا هذا هو، أنا أقول قبلها بدر أو بعدها على الخلاف. وابن عباس رضي الله عنه في ذلك الوقت كان صغير، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 14 سنة، فإذا لا أبا هريرة ولا ابن عباس لم يدرك هذا، وإنما يرويانه عما يسمعان من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح يا إخوان؟ وهذا مهم ملاحظته في مسألة اختلاف روايتهم، هل قيس بن صرمة أكل ولا ما أكل، لا إشكال عندنا، وهنا يكون الترجيح بين الروايات، يكون الترجيح بين الروايات، والباب في هذا واسع. ويقول هكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع وفي صمة بن قيس، فأباح الله عز وجل الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاء سبحانه وتعالى. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم يعني الولد، والولد مما يبتغى ولا لا؟ الولد مما يبتغى. طيب ولو قلنا أنه وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الأجر في إعفاف النفس وغض البصر ها وعدم الخيانة في الصيام ها، فهمنا وأيضا كذلك واقع. فإذا يكون تفسير الصحابي هنا له بالولد من باب ماذا؟ من باب المثال. يا أخوان نريد نرجع نكرر لكم بعض الكلام الذي قلناه سابقا في أول الكتاب، هذا مهم جدا لكم في التفسير حتى تفهم تفسير السلف. إذن هذا ليس نص من الصحابي على أن ما كتب الله هو فقط الولد، واضح؟ يعني مثلا لو رجل متزوج وامرأته في سنة اليأس وامرأته الآن في سن اليأس لا تحمل، يقول خلاص إذن نقول له لا تجامعها في ليل رمضان لأنك لست ممن يبتغي الولد، واضح؟ هذا هو، فهمتم؟ نعم. أو صغيرة بعد لا تستطيع الحمل أو غير ذلك. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم، في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، اللي هو تبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله من الفجر، لو قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود لربما يفهم أنه الخيط الذي يخط به الثوب، واضح؟ لكن لما قال من الفجر علم ما المراد بهذين الخيطين، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل حتى يتبين له رؤيتهما فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم طبعا وهو الصحابي المشار إليه قبل قليل رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عيقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما يعني وآكل وأشرب، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض، يعني الوسادة التي يكون الخيط الأبيض الخيط الفجر الأبيض والأسود تحتها إذا وسادة عريضة، فهمتم؟ الوسادة التي تغطي الأفق الذي يظهر فيه الخيط الأبيض والخيط الأسود إذا، أو كما فسرها بعض الشراح بأنه هذا تعريض، لأنه يعني يقال إذن إن وسادك العريض، يقال الرجل مثل ما نقول نحن في زماننا هذا الغبي الذي ما فهم المسألة، واضح؟ نعم. ولكن لعل الأولى يعني أوضح، قال إن وسادك إذن العريض إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذن العريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهما فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب، وهذا لا شك أنه يعني وسادة كما يقول لا تتصور إلا في الخيال فقط يعني. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا، وهذه ما تحتمل الأول، ما تحتمل التفسير الأول. فسره بعضهم بالبلادة قال ابن كثير وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، يعني إن قفاك الذي تضعه على هذه الوسادة العريضة أيضا لعريض، وهذا كله يعني من باب ماذا؟ الترويح عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، لأنه وقع في خطأ يعني مثل ما نقول لا يتصور من مثله، فهو من سادات العرب وكرمائها ورؤسائها، ومثله لا يجهل مثل هذا، لكن هذا من سنة الله عز وجل في الحياة. واضح إخوان؟ وإلا لما كان لإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الشرائع والكتب فائدة، لو كان الناس يمكن أن يدركوا ذلك بمجرد أفهامهم وعقولهم المجردة لما كان لإنزال الرسل والكتب فائدة، لكن الله عز وجل عليم بخلقه. قال رحمه الله: وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. قال رحمه الله: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. طبعا الآية ما فيها استحباب السحور، لكن استحباب السحور صراحة وارد في الحديث، لكن الآن لاحظوا ابن كثير كيف سيستنبط فضيلة السحور من ماذا؟ من الآية. فهمتم؟ يعني يقول: وفي إباحته تعالى، وهذا اللي يسمى علم الاستنباط، لأنه يعني إخراج حكم خفي ما هو ظاهر، حكم خفي يحتاج إلى أداة. قال: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. فهمتم؟ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. وهذا للأسف من السنن التي الآن ضعفت في عند الناس. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني سبب ترك الناس له أنهم يظنونه أنه لابد أن يكون أكلا دسما، ولذلك يأكلون مثلا في الساعة الثانية، يعني تقولنا الفجر الآن يؤذن الرابعة، فتجدهم يأكلون في الساعة الثانية ويحرمون أنفسهم في الساعة الرابعة، وهذا ليس صحيح، بل الأصل أن تأكل ولو شيئا يسيرا، فتكون مثل الآية فتأكل إلى طلوع الفجر، وبهذا يتحقق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ أن يجرع جرعة من ماء أو تمرات. وقد ورد الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت في جار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني كم كان بين الإقامة وبين السحور، الأذان مقصود به هذا الإقامة. قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قالت: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني ونحن نقول إيش؟ خلاص خرج الفجر. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي، وحمل على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. لماذا؟ ما هي القاعدة عند الفقهاء في هذا؟ هذه قاعدة همكم، ها؟
حتى سد الذريعة.
لا 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 لا، ليس سد الذريعة، لا. ها، ما هي القاعدة؟ أن الأصل بقاء الليل، ولذلك يتسامحون في من أكل وهو يظن أن الفجر لم يخرج، أن الفجر لم يطلع. يعني وهذا يحصل كثير، ربما الذي يصلي منكم في الحرم يجد كثير من المعتمرين يسأل، يقول: أنا جالس في الفندق أنتظر الأذان، ما سمعت الأذان، وأكلت وشربت فتبين لي أنه أذن مع المكيفات مع الإغلاق مع كذا، فما سمع الأذان وهو ينتظر الأذان، واضح؟ فجلس يأكل ويشرب حتى بعد الأذان. فمثل هذا نقول الأصل بقاء الليل، من أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فالأصل هو بقاء الليل، لكن الإفطار العكس. ولذلك يتحرى الإنسان في مسألة الإفطار أكثر من مسألة، لأن الأصل بقاء النهار، واضح؟ فينتبه لهذا. أنا بس قصدي حتى تفهمون لماذا السلف يقولون هذا، وهذا الذي سيذكره الشيخ. أيها الشيخ، خلينا تبتجي الأسئلة الآن نسمع. أنا بس مهم تفهمون القاعدة هذه، لأنه مثل هذه الكلمات التي يطلقها ابن كثير رحمه الله، يقول مثلا أن السلف تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، هل معنى ذلك هم يأكلون ويشربون بعد الأذان؟ لا، واضح؟ أي لكن أي الأصل عندهم، يعني القاعدة أو الأصل التي قرره الفقهاء بعد ذلك من أثار هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، أن الأصل بقاء الليل. يقول روي عن مثل هذا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وعن طائفة كبيرة من التابعين. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. طبعا هذا يعني ذكره ابن الطبري ليس إقرارا له. قلت يعني من كثير، وهذا القول ما أظنه أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. طيب كم بين الأذانين؟ لما سئل الصحابي قال لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فالذي بين أذان الأول اللي هو أذان بلال والأذان الثاني أذان ابن مكتوم أيضا قليل. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله كما رأيتم في مسألة الاستنباط من هذه الآية أن الإنسان يأكل إلى آخر شيء، أنه يؤخر السحور إلى الفجر. نعم. لفظ البخاري، وروى الطبري عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل اللي يسمونه الفجر الكاذب الذي يكون عند الأذان الأول عادة، وذلك قبل الفجر الثاني بمدة، ولكن الفجر المستطير في الأفق، ورواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوري أو قال نداء بلال فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا. مسألة، ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والصيام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فإذا كان من احتلام من باب أولى، فإذا كان من احتلام فمن باب أولى. وطبعا الحديث صريح وواضح، لكن استنباطه من الآية هذا من دقائق ابن كثير رحمه الله. وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعله المشرع، وليس لأحد أن يدعي أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل إلا بدليل. وقد جمع ابن كثير رحمه الله خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها في كل المسائل في كتابه الفصول في سيرة الرسول في الجزء الثاني منه. طيب أخشاكم لله، يعني لما قال الصحابي إنك أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فأنت يتسامح لك ما لا يتسامح لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي،
ومع ذلك أفعل
أي مثل قوله صلى الله عليه وسلم ها أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له إني أتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا مثل هذا مقصود. ف فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين وهو في الصحيحين عن أبي هريرة وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومن يعني في الاختلاف في رفعه وعدم رفعه، ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، يعني أنه يفطر ولو حكما، يعني لو إنسان منكم الآن مسافر وغربت الشمس وليس معه ماء ولا شيء يأكله، فهل نقول إنه أفطر أو لم يفطر؟ أفطر، أفطر حكم شرعي، فهمتم؟ إيه، فيفطر ولو بالنية. كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنها قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الحديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال فإني لست مثلكم. إذن هذا دليل على الخصوصية، واضح؟ مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين، فإذا يعني لا يقال بشيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه خاص به إلا إذا دل الدليل عليه سواء كان متصلا أو منفصلا. فقال فإني لست مثلكم إني أبيت بيطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم صلى الله عليه وسلم، وأخرجه في الصحيحين. وكذا أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقوى على ذلك ويعان، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوى على ذلك ويعان، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحس. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، يعني يفطر ثم يمسك، يعني لا يأكل شيئا بعد إفطاره إلى سحوره. فابن كثير يقول رحمه الله إيش فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، أخرجه في الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحام. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. من الذي حمله؟ الطبري رحمه الله، فهمتم؟ ابن جرير. الآن سيزيد بن كثير احتمالا آخر قال ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نهيه إرشادي من باب الشفقة لا أنه نهي تحريم، واضح؟ فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر، السمن ثقيل الصبر أيضا مر شديد لئلا تخترق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. لكن هل هذا يقال على سبيل العموم أو نقول اتباع السنة الواضحة أولى؟ اتباع السنة الواضحة أولى، لكن نحن نتأول لهؤلاء لأنهم قوم كرام، لأنهم قوم كرام، ولا نظن بهم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع ما عرف عنهم من ماذا؟ من العبادة والتقوى في هذا الجانب. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا حكم أيضا جديد الآن في الصيام. قال ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل أو غير ذلك، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه. لماذا؟ لأن هذا يخالف أصل الاعتكاف، لأن هذا يخالف أصل الاعتكاف. ولا يعود المريض طبعا إلا أن يشترط كما ذكر العلماء، لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. والفقهاء المصنفون يعني في الكتب يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف، اقتداء بماذا مشايخ؟ اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، فهمتم؟ فهذه يعني مثل ما نقول تلمس للحكمة، تلمس للحكمة، مثل ما قلنا قبل قليل في مسألة ترتيب الدعاء بين آيات الصيام، هذا تلمس لها، وإلا الدعاء وارد حتى في غير الصيام، وهكذا أيضا الاعتكاف وارد حتى في غير الصيام، أليس كذلك؟ والعاكفين في مسألة المسجد الحرام كما مر معنا في بناء البيت، واضح؟ طيب، قال فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على أن الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، واضح؟ وهذا وارد في السنة ولا لا؟ وارد، بل هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف، وكان يعتكف في ماذا؟ في العشر الأواخر. قال كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، لأن دارها لم تكن ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كبقية زوجاته، لأنه تزوجها متأخرا، فهمتم؟ فبنى لها دارا بعيدة عن حجره الملتصقة بالمسجد، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة، يعني بعيد عن المسجد قليلا. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، يعني رأوه ومع زوجته وفي الليل فأسرعوا، وفي رواية تواريا يعني اختفيا عنه، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل نظن بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني خشي أن يقذف في قلوبهما، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كان أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة هنا لا تباشرهن إنما هو الجماع ودواعيه، يعني ودواعيه المفضية إليه، واضح؟ من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، يعني أن يأخذ منها وتأخذ منه، يلمس جسمها مرورا عابرا، فلا هذا لا إشكال فيه. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، يعني تمشط شعره صلى الله عليه وسلم، وأنا حائض وهو في المسجد. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها أي لا تتجاوزوها وتتعدوها. وهذا وعظ شديد من الله عز وجل لعباده بأن يتقوه حتى يؤدي بهم هذا الصيام إلى التقوى المذكورة في أول الآية والمذكورة هنا في آخر الآية. واضح إخوان؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هناك قال لعلكم تتقون، فحتى يؤدي صيامكم التقوى لا بد ماذا؟ أن يكون في قلوبكم زاجر وواعظ من الوقوع في شيء مما حدده الله عز وجل، فلا تخالفوا ما أمركم الله عز وجل به. وهذا كما ذكرنا لكم، لأن الصيام صبر وحبس للنفس، وبين العبد وبين الله ما أحد يعلم به إلا الله عز وجل. تلك حدود الله، وهذا كثير في الأمور السرية التي تكون عبادة سرية، نجد أن الله عز وجل يعظ المؤمن فيها وعظا شديدا. السلام ورحمة الله. قال كذلك يبين الله لكم آياتي، أي كما بين الصيام، كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. جزاكم الله خير. وننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. طيب نبدأ بأسئلة أمس. ها؟ في سؤال؟ أن الصلاة إيش؟ إيه؟ هو طبعا أضعف من حديث الصيام، جميل، لكن يبقى أنه من أسباب النزول. أسباب النزول الأمر فيها واسع، هل كانت مرحلة مرحلتين ثلاث؟ نعم، هو هذا لم يظهر إلا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري هذا التفسير، وانكره العلماء رحمه الله تعالى، يعني مثل ما نقول نحن الآن قبل أكثر من 100 سنة تقريبا، لم تخلني الذاكرة أنه أول تفسير أكتب في هذا أظنه 1365 أو 65. أي أبدا لم يوجد إلا في نهاية القرن الثالث عشر الهجري.
هو من الأوائل.
نعم نعم، يعني لا يوجد الآن منتشر معروف بين الناس إلا هو.
إلا هذا.
إلا نعم. جزاكم الله. يقول: كيف كان نزول القرآن في رمضان؟ هل نزل كاملا أو ابتداء نزوله؟ طيب هذان قولان كما ذكرنا لكم بالأمس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزال القرآن فيه، إذا قلنا أن القرآن له نزول واحد وهو من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بحديث ابن عباس أن تنزل القرآن مرتين، المرة الأولى نزل من الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ في السماء الدنيا، والمرة الثانية من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون نزوله كاملا ثم ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهل هو مكتوب كامل أو كتب الذي وقع فقط؟ بلا شك أن القرآن مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وهو كلامه سبحانه وتعالى، والله عز وجل كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أليس كذلك؟ وهل أن الله عز وجل كتبه يمنع أن يكون الله عز وجل يقوله؟ لا لا يمنع. واضح إخوان؟ أما أنه كيف نزل مكتوبا أو نزل قولا وكتبته الملائكة، الله أعلم. هذا الشيء يعني نحن لا ندخل في تفاصيله لأنه من علم الغيب. طيب تقول: قرأت على الذين يطيقونه على قراءتين، فما وجه الاستدلال بكل قراءة؟ يعني التي أعرف وعلى الذين يطيقونه أو يطوقونه، وأظن يطوقونه قراءة شاذة وليست صحيحة. وعلى كل حال يعني واحدة من القراءتين مفسرة للأخرى ولا تضاد بينهما. إذا أضر الإنسان قضاء رمضان عدة سنوات ما فهم ثم صام، هل يلزمه مع القضاء الكفارة؟ قلت لكم أن المذاهب في هذا تختلف، والحنابلة يجبون عليه كفارة مع القضاء إذا أخره إلى بعد رمضان التالي، من باب أولى، لأنهم يجبون القضاء والكفارة على المرضعة والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولدهما فقط. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه فعدة من أيام أخر، متى يسر له أن يقضيها ولا كفارة عليه. فأما إذا تعذر قضاؤها لمرض أو عجز فإنه يتحول بعد ذلك إلى الكفارة. الحديث الذي فيه ذكر فطر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قبل شروعه في الصيام أم بعده؟ الذي فيه فطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروعه في الصيام، بعد صلاة العصر، وهو راكب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى يرى الناس ذلك. ما مدة الصيام؟ متى يبدأ ومتى ينتهي بالضبط من أول الأمر؟ إيش؟ لأن الأمر لم يتضح لي بوضوح. مدة الصيام من طلوع الفجر الثاني الذي يعرف عندنا الآن بأذان المؤذن لصلاة الفجر إلى غروب الشمس الذي يعرف بأذان المغرب. في المدن الكبيرة لا يتضح هذا، لكن من كان في الصحراء أو في المناطق الريفية يعرف هذا ويتضح له. إذا قلنا إن قوله وعلى الذين يطيقونه ليست منسوخة، فيكون في الآية دليل على بقاء الحكم للكبير، نعم صحيح. وإذا قلنا أنها منسوخة فلا يكون فيها دلالة صريحة على بقاء الحكم للكبير. الرجاء توضيح وجه استدلال ابن عباس بالآية. ابن عباس يرى أن هذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم تماما، وإنما هو إزالة بعضه مع بقاء بعضه، الذي ذكرنا لكم أن اسمه إيش؟ التخصيص. تقول ما الحكم على امرأة أن امرأة سنة تكون حاملا أي سنة تكون حاملة وسنة ترضع لمدة 4 سنوات متتالية والآن هي حاملة، ما الحكم في قضاء الصيام؟ ما أعلم، لا أعرف. إذا كانت يعني 4 سنوات متوالية لا تستطيع أن تقضي فلا أعرف. ما كيفية الصيام عند الأمم السابقة؟ الله أعلم. الله عز وجل أخبرنا أنه أوجب عليهم الصيام، أوجب علينا الصيام كما أوجبه عليه. كيف عندهم؟ العلماء ذكروا بعض الصفات، لكن إثباتها يحتاج إلى دليل، إثباتها يحتاج إلى دليل، ونحن لسنا بحاجة إليها ولا يترتب عليها بالنسبة لنا حكم. كيف كانوا يصومون؟ لا إشكال عندنا. ما مقدار تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل القرآن كل سنة مرة، وفي رمضان الذي توفي يعني في آخر سنة عرض القرآن على جبريل مرتين. هذا في مسألة عرض جبريل أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. ما سوى ذلك ما في حد محدد، ما في حد محدد، لكن الصحابة رضي الله عنهم تفاوتوا في هذا، فمنهم من كان يختم في 3، وهذا هو الأكثر، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، وهو الذي كان ينهى عن أقل منه ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. لو تكرمتم بالتعليق على قضية ختم القرآن كله في يوم واحد، هذا يحصل مثل عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يحصل مثل هذا إلا بنوع من الدربة ونوع من البركة أيضا في الوقت، واضح، واستحضار الذهن وقوة الحفظ. لكن يعني إذا كنا نحن لا نستطيعه فلا نعنف أو إن صح التعبير نكذب أنه وقع هذا لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واضح، أو بعض التابعين أو بعض الأئمة، لكن نقول نحن المشروع أن لا يختم في أقل من 3، المشروع أن لا يختم في أقل من 3. لماذا؟ لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، وهو الذي أمر به الصحابة رضي الله عنهم، ورأوا أن من ختم في أقل من 3 ما فقه القرآن. بالنسبة لفرضية الصيام بمراحل، أولاها أولها فرض عاشوراء ثم نسخه، وبعدها فرض صيام 3 أيام، لا هو عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم فرض رمضان على التخيير، ثم فرض رمضان على التحديد. كان أمس في إشكال في مسألة الفضائل التي ذكرناها 4 في فضائل رمضان. أولا أن الله عز وجل بيّن أنه كتب وذكر أنه شهر واحد، هذه أولى فضائله. الثانية أن الله عز وجل ماذا؟ بيّن أنه قد كتب على من قبلنا، واضح؟ فإذا لنا بهم أسوة وقدوة. والثالثة أنه يورث التقوى. والرابعة أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، ولا شك أن هذا شرف. ولذلك قال اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو أعلم، يعني لو هذه الآية عندنا كنتم معليش اليوم أكملت لكم دينكم، قال لو نعلم يعني لو كانت عندنا لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر بن الخطاب: والله إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. أنزلت على رسول الله في عرفة، وهو في عرفة في حجة الوداع، واضح؟ فيعني شرف المكان أو شرف المحل لا شك أنه يشرف بما يكون فيه. فنزول القرآن وعرض القرآن وعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان، ولذلك كثير من أهل العلم يسمون شهر رمضان يسمونه شهر القرآن، واضح؟ لأنه أنزل فيه، ولأن الله عز وجل ذكر أنه في ليلة مباركة وأن في ليلة القدر وأن هذا خير لهم. سمح حبيبي تفضل.
بالنسبة للأذان عندما يعني يبدأ في الأذان يتوقف؟
نعم يتوقف.
إذا مثلا أكل أو كذا يعني بحجة أن الأذان
ما إذا إيش؟
إذا مثلا شرب شيء أو أكل شيء
بعد الأذان؟
بعد لم ينتهي الأذان مثلا.
هو اسمع، السلف رحمهم الله تعالى يرخصون في أن يبلع الإنسان ما في فمه، أي أما أنه يذهب يأخذ الكوب ويبدأ يشرب لا، لكن أذن مؤذن وأنت تشرب خلاص تكمل ما في فمك، يعني لا تخرجون، هذا المقصد. هل الصورة مشروعة للوصال هي إيش؟ هي الفطر وقت المغرب وتناول الطعام ثم الإمساك إلى وقت السحر، أما أنه يمسك فلا يأكل وقت المغرب ويواصل؟ هذا وارد وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ورد عنه هو إحدى صورتين: إما أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا، أو أنه كان يأكل السحر فقط. وما حكم من أراد أن يطبقه؟ هل يؤجر أم يكون فعله مكروها؟ لا، الذي يتبين أنه لا يكون عبادة بأي حال من الأحوال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء قلنا أن النهي للتحريم أو قلنا أن النهي للكراهة، واضح؟ فهنا نقول إنه لا يؤجر على هذا. ذكر الشيخ أحمد شاكر لرواية عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف مخالف لما اشترط من رواية الصحيح، وذكر رواية له قد تفرد هو بها أي غير معضود برواية أخرى، أرجو توضيح ذلك. طيب إيش الإشكال؟ ومعروف أن عاصم بن أبي النجود مقبول في القراءة ضعيف في الحديث، أنا أظن أنه لا إشكال في هذا. كون أحمد شاكر رحمه الله يعني ذكرها أو صححها ليس دليلا على تصحيحه لكل رواية عن عاصم بن أبي النجود، وإنما قد تصح الرواية بماذا؟ بما يعضدها. ويعني قول السائل هنا وهو تفرد بها أي غير معضود، أنا أظن هذا يحتاج إلى بحث، إيه؟ لأنه لا يلزم أحمد شاكر أو حتى ابن كثير أو حتى البخاري أو غيره أن يذكر ما يعضد تلك الرواية، ولذلك نجد أن ابن حجر رحمه الله يتلمس أشياء كثيرة في فعل البخاري، وهكذا أيضا النووي وغيره في صحيح مسلم، وهكذا أيضا بقية شراح كتب الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: والصائم حتى يفطر، هل نفهم من ذلك أن زمان صومه كله زمن استجابة للدعاء؟ كما ذكرت لزميلكم في أول الدرس الفضائل بابها واسع، فنحن نقول إن الصيام مظنة إجابة الدعاء وآكده عند الفطر، سواء قبل الإفطار أو بعد الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند فطره، والعندية تحتمل ما قبل وما بعد، والرواية الأخرى تقول قبل فطره، فإن رجح بها وقال والله أرجى ما يكون الإجابة قبل فطره فلا إشكال، وكذلك أيضا بعد فطره فإن الدعاء بعد العبادات أيضا مشروع مطلقا. هل يمكن أن يقال وابتغوا ما كتب الله لكم من قيام ليلة القدر؟ فهل يصح هذا؟ لا، هذا لا يصح، لأنه وابتغوا ما كتب الله لكم ذكر في الجمعة ولم يذكر في الاعتكاف. لو كان ذكر هذا في الاعتكاف أو ذكر في الدعاء لقلنا ممكن، واضح؟ أي لكن ما دام ذكر في النكاح فإذا يكون يعني متعلقا به. وما حكم الأكل والشرب وقت الأذان حتى ينتهي؟ لا، نقول الأولى بالمسلم أن يمسك، وعلى ما يذكر من الخلاف بين بعض أهل العلم في الفتوى نقول بالذات هنا في الحرمين لا ينبغي التشويش على الناس. كثير من الناس الذين يأتون للمفتين بعد صلاة الفجر يشتكون من الذين يشربون والمؤذن يؤذن، أنت ترى أن ذلك جائز؟ هذا أمر يخصك، لا تفتن الناس الذين يعرفون أو يظنون أن هذا غير جائز. فالأصل أن نقف مع الحد ونعتبر أن الحد يعني حدا فاصلا بغض النظر عن الذي أنا قد أترخص به أو يترخص به غيري. وأنتم في الحرمين بالذات يعني يأتي أناس ربما ليس عندهم علم، وربما بعضهم هذه أول سنة يصوم أصلا، وربما بعضهم هذه أول مرة يعني يأتي حاجا أو معتمرا. فالإنسان ينبغي عليه أن يراعي هذا الجانب. ما حكم الأكل والشرب؟ خلاص انتهينا منه. طيب، عند دعائي يحضرني الحديث أنه قد لا يستجاب لي الآن في الدنيا، قد يؤخر يوم القيامة أو يصرف عني من الشر مثله، فهل هذا يكون مما ذكر أني لست موقنا بالإجابة؟ لا، بل هذا مما يثبتك على أنك يستجاب لك، لأنك تعرف أنك لا يمكن أن تخرج من هذه الحالات الثلاث، إما أن يستجاب لك، وإما أن تدخر لك عند الله، وإما أن يدفع عنك شر بها. ويا أخوان، ترى ما يدفع عنك من الشر ربما أهم عندك من أن يستجاب لك. أي الوقاية أهم أحيانا من الابتداء، لأن الوقاية في الغالب أنها تكون خسارتها على الإنسان أشد من أن يمنع الإنسان. يعني مثلا أنا الآن ما عندي فلوس، جميل، الله عز وجل ما أعطاني، أستطيع أتكيف، لكن إذا كان عندي ثم فقدتها فجأة، تخيلوا إنسان مثلا معه 1000 ريال ثم فقدها، وهو الآن كما نقول مخطط لحياتي ولنفسي أنه والله معه 1000 ريال فقدها فجأة، هذا هو الذي يسمى ابن السبيل. أيوة، ولماذا يعطى ابن السبيل من الزكاة حتى لو كان غنيا؟ لأنه منقطع. أيوة، فأنا قصدي يعني ربما أحيانا لا نتصور أن يعني ما يدفعه الله عز وجل عنا من الشر خير ربما لنا من استجابة الدعاء. فالإنسان دائما يحب العجلة، والله عز وجل يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. شكرا حبيبي. مع الله.